آل محمد. عنوان جانبي صغير، النقطة الثالثة. ذكرنا فيما سبق أن المتن الذي بأيدينا يشتمل على أحكام ثلاثة أو نقاط ثلاث، حسب التعبير الذي يتبع عبرت. النقطة أو القضية الأولى تقدمت، وهي أنه هل يلزم أن يكون الهدي من أحد الأصناف الثلاثة لا غير أو لا، تقدمت وانتهينا من ذلك. القضية أو النقطة الثانية، ما هو السن المعتبر في كل واحد من هذه الأصناف الثلاثة؟ هذا هم ما تقدم فيما سبق. الآن القضية الثالثة، وهي صفات الحيوان المعتبرة في الحيوان. وأما بالنسبة إلى الصفات المعتبرة في الحيوان، فقد ذكر قدس سره، يعني السيد الماتن، ما نصه. أقرأ لك عبارة المتن أول وبعدين إن شاء الله. ويعتبر في الهدي، نص العبارة، أن يكون تام الأعضاء، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك. نقطة. والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا. نقطة. ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفان. نقطة. والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوعا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ له. نقطة. ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما. نقطة. والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته. انتهى. لا إشكال بين الفقهاء في اعتبار أن يكون الهادي صحيحا وليس بمعيب. قال صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 30، هذا حكم مجمع عليه بين العلماء. إذن من حيث الفتوى لا يوجد خلاف في الاعتبار، أي في اعتبار أن يكون تاما سويا، وإنما الكلام في مدرك ذلك. وقد دلت على ذلك جملة من الروايات، والمهم منها ما يلي ثلاث. الأولى صحيحة علي بن جعفر، التي رواها الشيخ والصدوق بإسنادهما عنه. عنه يعني عن من؟ عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام. سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، ها هل تجزئ عنه؟ علامة استفهام. قال نعم، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 130 الباب 24 من أبواب الذبح، الحديث رقم 2، ودلالتها واضحة على أنه متى ما صدق على الحيوان أنه ناقص عرفا فلا يجزئ. هاي الرواية الأولى، والرواية الثانية صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره. المصدر الحديث رقم 1، ودلالتها واضحة أيضا بيد أنها بترك الاستفصال. هي قضية فنية، قضية فنية مو أكثر، قاعد أبين ترى. بيد أنها بترك يعني الدلالة بترك الاستفصال وليس بالإطلاق، إذ لا يوجد لفظ أو مفهوم ورد في كلام الإمام كلفظ العيب أو الناقص وأنه لا يجزئ حتى يتمسك بإطلاقه، وإنما السائل قد افترض أن به ذلك، يعني عيب عور أو غيره. ومن الواضح أن المهم والحجة هو الإطلاق في كلام الإمام، في جواب الإمام، وليس في كلام السائل. قلت ذني فنيات يا أخي العزيز، وإلا هي النتيجة واحدة. بيد أنه بترك استفصال الإمام يثبت نتيجة الإطلاق، إذن لا مشكلة. الرواية الثالثة الأخيرة صحيحة عمران الحلبي، والحلبيون كما نعرف كما قال النجاشي بيت معروف في الكوفة كلهم فقاد، قلنا على خلاف منه بيت الأشعث. وصحيحة الثالثة صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم. المصدر الحديث رقم 3، ودلالتها واضحة أيضا، وذلك بإطلاق شقولا بإطلاق المفهوم صحيح تيولا بإطلاق ذني فنيات قاعد أبين. فإنه في المنطوق قال عليه السلام ولم يعلم أن من اشترى ولم يعلم أن به عيبا فقد تم، ثم علم فقد تم. بالمفهوم نفهم أنه إذا كان به عيب فلا يتم لا يكفي. نعم هناك قضية فنية أشرنا إليها لعله أكثر من مرة، وهو أن المفهوم في أمثال ذلك هل هو قضية كلية أو هو قضية جزئية. لعله في بعض الكلمات نجد أنهم يحكمون بكونها كلية، ولا أقصد في هذه الرواية بل في أمثال ذلك، ولكن يمكن أن يقال إنه قضية جزئية. إذ الذي يفهم من المنطوق أنه إذا لم يعلم أن به عيبا فقد تم، وهذا يفهم به منه أي من المنطوق أن أي عيب من العيوب ما دام كان غير معلوم فقد تم ولا يضر. فيستفاد من المنطوق قضية كلية أن العيب المجهول لا يضر ما دام مجهولا، أي عيب كان من العيوب. ومفهوم ذلك قضية جزئية، فإن المفهوم دائما هو نقيض المنطوق ونقيض الكلية الموجبة الكلية. مثلا المنطوق سالبة جزئية، مثل كلية تقول سالبة كلية، المفهوم يكون موجبة جزئية قضية جزئية وليس كلية. ولا أريد أن أستعين هم نبهت عليها أكثر من مرة، ولا أريد أن أستعين بالمصطلحات المنطقية ونتشبث بذلك، وأنه في المنطق قيل بأن نقيض الكلية جزئية لا كلية. لا لا لا، سمو مستندي هذا حتى يقال إنه لا بد من الاستعانة بما بالفهم العرفي وليس بالقضايا. مقد يجي للذهن هذا الشيء، إنه في مقام الجواب أقول عرفان الأمر كذلك، عرفان المفهوم كذلك يفهم هذا المعنى، يعني يفهم على أنه ما دام العيب مجهولا فلا يضر أي عيب كان. وأما في حالة العلم فيضر جزما، أما في دائم الأحوال والعيوب هذا أول الكلام، حتى عرفا هذا المعنى لا يفهم. ومن هنا قيل في قضية إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء، قيل هناك إن مفهوم هذه القضية التي هي سالبة كلية مفهومها إذا لم يبلغ موجبة جزئية، يعني ينجسه شيء لا أنه ينجسه جميع أي شيء من الأشياء، لا 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 لا، وإنما يتنجس في الجملة. نعم ربما يكون يتنجس بجميع، ربما يتنجس بجميع الأشياء، إلا أن الذي هو ثابت من الدلالة هو القضية الجزئية دون القضية الكلية. هنا أيضا كذلك. وعلى أي حال إذا كان في دلالة هذه قصور، إذ أن مفهومها جزئية قضية جزئية، فتكفينا الرواية الأولى والرواية الثانية، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية، إذا نقلت قضايا فنية لا أكثر. جيد. وقبل أن نواصل الموضوع نعود إلى الرواية الأولى، أعني صحيحة علي بن جعفر، لنلاحظ سندها. وليست هناك نكات خاصة بها أقصد بيانها، كلا كلا، وإنما أقصد من بيان حال سندها التطبيق وتعليم الأعزاء لا أكثر من ذلك. إن هذه الرواية قد رويت كما ذكرنا بطريقين، أحدهما طريق الشيخ الطوسي، وقد رواها بإسناده عن علي بن جعفر في الجزء 14 من الوسائل صفحة 125، وأما رواية الصدوق لا، في الجزء 14 صفحة 130، واحدة بصفحة 130 واحدة صفحة 125، ليس الاشتباه مو مهم. فعلى هذا الأساس لابد من ملاحظة سند طريق الشيخ إلى علي بن جعفر. وإذا رجعنا إلى المشيخ في صفحة المشيخ المذكورة وين؟ في آخر جزء من التهذيب. لو تريد هذا، لو تريد مشيخة الاستبصار ما يأثر، وهما عادة متطابقتان عادة. قال: ما نصه وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن العمركي النيسابوري البوفكي عن علي بن جعفر إنه انتهى. إنه لو لاحظنا هذا الطريق كانت فيه كم مشكلة أكو بي. أي قلت لك الهدف ماذا؟ نتعلم مو أكثر، ماكو قضايا رجالية نكات خاصة. إنه توجد فيه مشكلتان، الأولى من ناحية الحسين ابن عبيد الله يعني الغضائري، والأخرى أحمد ابن محمد ابن يحيى، وإلا فباقي السند هم من الثقات ولا مشكلة فيهم، يعني محمد بن يحيى والعمركي النيسابوري هما ثقتان جليلان. أما بالنسبة إلى الحسين بن عبيد الله الغضائري الذي حضر عليه الشيخ الطوسي مع أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله يعني ابن الغضائري، فإن الغضائري أب وابن، الأب اسمه شنو؟ الحسين ابن عبيد الله، والابن أحمد. قال الشيخ الطوسي في بعض كلماته إنه كنت أحضر عنده معه، يعني مع أحمد الولد عند الحسين ابن عبيد الله، ولكن حينما ذكر ترجمته عبر بكلمة كان شيخ شيخنا وسمعنا منه حضرنا على من هالقديم، ولكنه لم يوثقه، لم يقل هو ثقة. هاي المشكلة هذه. فإن استفدنا من كلمة شيخنا أو حضرنا عنده، أكو بعضهم قد يستفيد، شيخنا شيخنا هذا بعد شيخنا بعد شنو، وحضرنا عنده يعني هذا ثقة، شيخنا يصير غير ثقة، حضرنا عنده غير. إذا هيك عندك نفس طيبة واشكر الله عز وجل على هذه النفس الطيبة فبها ونعمات. أما إذا قلنا له هذا لازم أعام، تعبير أعام ما بي دلالة، شو نسوي؟ شلون نثبت وثاقة؟ أكو طريق من هنا وهناك، يمكن أن يتمسك بمن؟ بأنه من شيوخ النجاشي، فإن الحسين ابن عبيد الله الغضائري قد حضر عنده العلمان، أعني الطوسي والنجاشي، وسمع منه كتب مو حضره عنده ترى بالفقه والأصول، لا 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 لا، حضره عنده في سماع ماذا؟ الأحاديث ونقل الكتب على أي حال. وشيوخ النجاشي هم بأجمعهم ثقات إلا ما خرج بالدليل. ولكن لماذا شيوخ النجاشي، لماذا شيوخ النجاشي بأجمعهم هم ثقات؟ إن ذلك لتعبير لبعض التعبيرات الواردة في كتاب النجاشي التي يمكن أن يستفاد منها ذلك، من قبيل أنه قد ذكر يعني النجاشي في ترجمة محمد ابن عبيد الله ابن الحسين ابن الحسن الجوهري، ذكر ما نصه: رأيت هذا الشيخ، يعني منه هذا الجوهري محمد ابن عبيد الله، رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي. زين والله، هم صديق الوالدة وهم صديق شنو، هذا قليل، صديق والدي هم صديق إلي يكون. وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أرو عنه شيئا وتجنبته إلى آخره. إن هذا التعبير أعني فلم أرو عنه، يعني بسبب أن شيوخنا يضعفونه، يدل على أنه يعني النجاشي لا يروي بالمباشرة، طبيعي بالمباشرة، لا يروي بالمباشرة عن شخص ضعيف، والدلالة واضحة في ذلك. وذكر أيضا في ترجمة محمد بن عبد الله ابن محمد ابن عبيد الله ابن البهلول، ذكر ما نصه: وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. خلي نقاط الشاهد هنا: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. إن هذه العبارة واضحة أيضا، وهي تدل على أنه قد يسمح من الضعيف الروايات، ولكنه لا يرويها، هو لا يرويها بالمباشرة بل مع الواسطة. وذكر في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك، ذكر ما نصه: كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن الحسين، هاي منو قاعد يحكي؟ النجاشي يقول قال أحمد. هذا أحمد بن الحسين منو؟ هو ابن الغضائري الذي قلنا هو هذا أحمد ويا الشيخ الطوسي، اثنيناتهم حضروا عدما عد الغضائري الأب. قال أحمد بن الحسين نقطتين شارحة: كان يضع الحديث وضعا، هاي بعد وضعا بعد ما أدري شو، يضع الحديث كأنه زايد يريد يقول هيك، كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل. وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية، ولا أدري. شاهد هنا: كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري. انتهى. إنه يستغرب من رواية هذين الثقتين عنه، والحال قد غمزه الأصحاب وضعفوه، وهذا يفهم منه أنه لا يروي عن الضعيف. إن قلت انتهى، إن قلت إن غاية ما تدل عليه هذه العبائر وغيرها، إن كانت لعله ترى غير هذه العبائر هم تلقى بيما، إذا أهلك قالوا قلت روح دور، سوى كافي بعد هالمقدار، شكو داعي تدور بعد. إن غاية ما تدل عليه هذه العبائر هو أن النجاشي لا يروي عن من؟ عن من ضعف وغمز. أما الشخص المجهول الذي لم يضعف ولم يغمز، وإنما هو مجهول لم يذكر بتوثيق، ولكن في نفس الوقت لم يذكر بتضعيف، إن هذه العبائر لا تدل على أنه لا يروي عنه، يعني عن المجهول الذي لم يضعف. إذن تكرار: غاية ما تدل عليه هذه العبائر الضعيف أنا ما أروى عنه الذي ضعف، أما المجهول الذي لم يضعف هذا ما أروى عنه لما قيل الرجال، فلعله يروي عنه. وحيث هم تكمل التبعات، وحيث إن المفروض أن مثل الحسين ابن عبيد الله الغضائري ومن كان على شاكلته هم لم يذكروا بتضعيف، ولكنه في نفس الوقت لم يذكروا بتوثيق ولكنه في نفس الوقت لم يذكروا بتضعيف، فلا تدل العبائر المذكورة على أنه لا يروي عنهم. إذن هذه العبائر لا تنفعنا. إن قلت هكذا قلت راح أحشف الدحشاية، إذا تقبلها فبيا، ما بعدني وجدانيات واستظهاريات، وإذا وصل الأمر إلى الوجدان أو الاستظهار بعد كل لابد أن يسلك ماذا؟ جادة. هذا يسلك جادة، ذاك يسلك ماذا؟
كلهم حسب وجدانه بعد، ما بيفرد مشكلة، وماكو داعي بعد نتعارك في القضايا شنو وجداني. سهل اليوم الهواء الجو زين، هواء حلو اليوم يولا يا حارة الدنيا، واحد يقول حارة واحد يقول بارد، خو ما تنتهي هذه حارة وجدانيات بعد، هذا نقطع بعد النزاع والخلاف إذا وصل الأمر إلى الوجدان. جيد، بعد هذه مخوف إذا نريد ويا العبائر نمشي، الأمر معكم معكم. جيد، قلت هاي الحكاية اللي أريد أحكيها، إن المجهول والضعيف سيان، فإن المجهول هو بالتالي في حكم الضعيف. نعم هو لم يضعف، أما من حيث التعامل هما شنو سيان، فأنت تعاملك مع الشخص الذي لا تعرفه إذا دخلت بلدة ولا تدري هذا الشخص شنو، خوش آدمي مو خوش آدمي، تعاملك مع هذا الشخص المجهول كتعاملك ويا من مع الشخص الذي ضعف وذكر بتضعيفه. فالمجهول وإن لم يكن ضعيفا ومضعفا ولكنه بالتالي بحكم الضعيف، فالنكتة التي من أجلها ترك النجاشي الرواية عن الضعيف تأتي بالنسبة إلى المجهول أيضا، فإن الضعيف لا يناسب الرواية عنه ما دام ضعيفا، والمجهول ما دام بحكم الضعيف فأمره، قلت لك هاي بعد شنو قضية شنو، هذا مضافا إلى أنه يمكن أن يقال إن المشايخ عادة لا يكونون، هذا بعد إنكار علما للصغرى، فرق هذا عما سبق، هذا إنكار للصغرى، نقول مو مجهول، ذاك السابق قلنا ماذا، مجهول ولكن بحكم الضعيف، سلمنا بالصغرى لكن بحكم الضعيف، أما إهنا نقول ماذا، أصلا ليس بمجهول، فإنه ما دام شيخا لي ونحضر عنده، وطبيعي نحضر عنده ماذا، مو فرد يوم وإنما أيام صحبة، وبالصحبة يظهر حال الشخص، فالجهالة يمكن أن يقال لا تبقى، فهو إما ضعيف جزما أو ثقة جزما، ولا يوجد شق ثالث، يعني فيما في الشيخ الذي يصاحب ويحضر عليه، وحيث قد روى عنه النجاشي فيثبت أنه وحضر عنده وكان يروي عنه الكتب، هذا فيثبت أنه ليس بمجهول الحال، وبالتالي يثبت على أنه هو ثقة، فإن احتمال كونه ضعيف عنده منفي بشهادته السابقة، فيتعين أن يكون ثقة بعد فرض أن الجهالة الذي هي حد وسط غير موجودة في المقام. إذن إما أن نجيب، إن قلت هذا همات على حسابكم، إن قلت إن الإنسان قد يتحرز عن الرواية عن الضعيف، وأما وهكذا النقل عن الضعيف، أي النقل عن الضعيف الرواية والنقل عن الضعيف، وأما مجهول الحال قد لا يتحرز عنه قلت هذا هو نفس ما أشرنا إليه من أنه بالتالي أنت لماذا تتحرز عن الضعيف؟ لأجل أنه لا يليق الرواية عنه بعد عدم حجيتي، بعد عدم حجيتي نقله. والأمر كذلك في المجهول، فإن نقله ليس حجة. ولذلك ترى أنهم يرمون بعض الأشخاص بأنه يروي عن الضعفاء والمجاهيل، فيعطفون المجاهيل على الضعفاء، فإذا هذا بنفسه عن الرواية عن المجهول هو قدح. وفي عرفنا أيضا الأمر ترى كذلك، الأمر همات كذلك، يعني بعض الأشخاص إذا كان ينقل عن الأشخاص الذين لا يعرف حالهم هذا يعد علامة استفهام في حق الشخص وعلامة توقف في حق الشخص. وعلى أي حال إن قبلنا هذا هذا مطلب آخر، هذا إشكال. ماذا هو عليه؟ أنه أنت شلون يابا الضعيف، هذا إشكال على النجاشي، شلون الضعيف تقول أنا ما أروي عنه إلا شنو بواسطة، ولا أروي عنه من دون واخه، وإذا ضعيف فضعيف بواسطة ومن دون واسطة. تبين لا أن نفس الرواية عن الضعيف هي عندهم المباشرية، هي عندهم عيب، هذا عيب عندهم. دليل أنت غيرك يروي هذا مو مهم، أنت عيب أنه تروي. على أي حال، والخلاصة إن فرض أنه قبلنا ما ذكرناه فيثبت وثاقة الغضائر، وإن رفضنا ذلك فينحصر الأمر بكونه من مشايخ الإجازة المعروفين بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. وهكذا بالنسبة إلى أحمد ابن محمد ابن يحيى، نتغلب على مشكلته من خلال شيخوخة الإجازة، فإن قبلنا بهذا فبها ونعمت، وإن لم نقبل فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.